بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه تعالى. لا زال حديثنا في الصفات المسلوبة عن الذات الإلهية. من تلك الصفات التي لا يصح ولا يجوز أن توصف بها الذات أن نقول إن الذات لها لذة أو لها ألم، لأنها من الصفات السلبية التي يجب سلبها عن الذات، وينتفي أن توصف بها الذات الإلهية، لأن مرد اللذة والألم لوجود المزاج. المزاج بمعنى الطبع والطبيعة، والطبع والطبيعة ما يمكن تصورها في ذات الله عز وجل لأنها ممتنعة عليه، فلهذا يمتنع عليه اللذة وماذا؟ والألم. نعم. بالنسبة للشارح يقول: نحن قبل أن نحكم ونصدق بوجود اللذة والألم للذات الإلهية وإنه هل يحكم باتصافها بها تصديقا أو نفيه، لابد أن نتصور معنى اللذة والألم. هذا يسموه الكلام في المعنى التصوري، التصور يعني في مقام التفسير. فنقول: أما لتفسير وتعريف اللذة والألم، بعض العلماء قال إن الألم واللذة أمران وجوديان، يعني كيفيتان يدركهما الإنسان بالعلم الحضور الوجداني، فلهذا من قبل صاحبهما، فلهذا ما يفتقر ويحتاج إلى التعريف، لأن الأمر الوجداني الواضح ما يحتاج تعرفه، لأنه يصبح من الأمور الواضحة البديهية. الوجدان إذا فسر أمر أو وضحه يعتبر من الأمور البديهية، والبديهية معنى الأمر الواضح البين الذي لا يحتاج إلى تعريف لأنه من البديهيات، فالبديهي لا يعرف. أمر واضح بين اللي يفتقر ويحتاج إلى التعريف منه الأمر المبهم الغير واضح الغير بديهي الغير ضروري، هذا نحتاج نعرفه. أما الألم واللذة، كل من عندنا يدركهما بعلم الحضور الوجداني، فلهذا لا يفتقران إلى تعريف، لأنهما كيفيتان تدركان بالعلم الحضور الوجداني من قبل أصحابها، ومن القضايا البديهية الواضحة، بعد لا تكون غنية وغير مفتقرة أو محتاجة إلى التعريف. نعم، إذا عرفناها فهذا التعريف غير حقيقي، إنما يسمى تعريف اسمي أو شرحي لها. نعم. هذا الرأي الأول. لكن عندنا رأي آخر قد يقول يمكن تعريف اللذة والألم، أن نقول إن اللذة هي إدراك الملائم من حيث هو ملائم، يعني ميل المزاج إلى الاعتدال، مثل الإنسان اللي يأكل طعام حلو يتلذذ به، اللي يأكل طعما حلوا يتلذذ به، هو يشعر أنه فيه لذة، هو هذا ميل الطبع للاعتدال، هذا يسموه لذة. فسر اللذة بأنها ميل طبع الإنسان ومزاجه إلى شيء ملائم له يتلذذ به، هذا نسميه تعريف اللذة، إدراك الملائم من حيث هو ملائم، يعني ميل المزاج إلى الاعتدال، كالإنسان الذي يأكل طعاما حلو الذائقة يتلذذ به. أو مثل منه إذا دخلت في مكان ووجدته ماذا؟ مضيء، راح البصر يتلذذ بالإضاءة، لأن نفسك تميل للاعتدال، طبعك يميل للتلذذ بوجود ماذا؟ الإضاءة. هذا يسموه الضوء للبصرة، الضوء تتلذذ به آلة البصر، هذا يسموه الملائم. هذا تعريف اللذة. أما الألم فهو إدراك المنافي من حيث هو منافي، يعني المزاج يميل عن الاعتدال. مثال ذلك: الشخص اللي يأكل طعاما مر يجد أن نفسه وطبعه ومزاجه يميل أو يبتعد عنه، هذا نسميه الألم. أو شخص مثلا ينقطع شيء من ماذا؟ من أصبعه، ماذا يحس؟ بالألم، لأنه يحس أن مزاجه وطبعه مال على الاعتدال، فلهذا يشعر بالألم ويبتعد أو يتنفر عنه، واللي يأكل طعاما مر يبتعد عنه، أو حامض يبتعد عنه، هذا يسموها الألم، أو ينجرح إصبعه أو ينقطع شيء من بدنه أو يصيبه الحرارة فيحترق، نراه يميل يبتعد، هذا يسموه الألم. فالألم إذن هو ميل المزاج عن الاعتدال على خلاف الطبع كمرورة الطعام وماذا الجرح أو القطع أو الحرق اللي يصيب البدن، أو الظلمة للبصرة. الإنسان من يدخل في مكان مظلم يلاحظ أن طبعه قد ابتعد عن هذه الظلمة، المكان المظلم الذي لا يبصر به شيء، بل بعضهم يشعر بالخوف بسبب ماذا؟ وجود الظلمة، لأن مزاجه وطبعه يميل عن الاعتدال. هذا شيء نسميه؟ نسميه الألم. فالألم إذن هو المرورة للذائقة والظلمة لمن؟ للبصرة. هذا تعريف ثاني. هذا الآن بعد ما بينا الرأي في التعريف، الآن أريد أبين أقسام الألم واللذة. ينقسم الألم واللذة إلى قسمين، فتارة قد يكونان حسيين، حسيين يعني جسمانيين. إذا كان الألم واللذة لها ارتباط بالجوارح في عالم الحس فنسميها ألم ولذة حسيين، يعني جسمانيين، الملاك فيها ملاكات الحسية. اثنين، قد يكون الألم واللذة هو عقليين، يعني إذا كان لهم ارتباط بالجوانح والعقل يسمون الملاك فيه ملاكات عقلية. يعني مرة أنت يحصل عندك ألم ولذة بالحس بسبب طعم اللسان، بسبب ماذا؟ جرح اليد، هذا يسموه حسي، لأن الألم واللذة من انتقل لك؟ بالحس. ومرة أكو ألم ولذة يدركها منه؟ العقل، هذا يسموه عقلي، يسموه ألم ولذة عقلي إذا كان ارتباطها بالملاكات العقلية. إذن إذا كان المدرك للألم واللذة هو الحس فنسميه ألم ولذة حسيان يعني. وإذا كان المدرك للألم واللذة العقل فنسميه عقليان يعني. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للإدراكات. العلماء يذكرون أمثلة للألم واللذة الحسيين، مثل اللي يأكل طعام لذيذ يتلذذ به، هذا بسبب حاسة ماذا؟ الذوق. نعم، يذكرون مثلا الشخص المتعب يتعب وبعد ذلك ينام ويستريح بدنه، ماذا يشعر؟ بلذة، لذة الارتياح. أو مثلا الشخص الذي عنده شهوة ويشبع شهوته بالزواج يحس باللذة. أو مثل الشخص اللي ماذا؟ يشعر بالمرض، فش ماذا يحصل عنده؟ ألم، ألم المرض، هذا يشعر عن طريق حس إنه بدنه جاي يتألم، هذا يسموه مرض. أو الشخص اللي ماذا؟ يفقد جزء من بدنه، شي يحس أيضا بالحرمان ويحس أيضا بالألم. هاي أمثلة منه اللذة والألم الحسيان. ويذكرون أيضا أمثلة للألم واللذة العقليان، مثل منه؟ العلم. الشخص اللي يحصل عنده علم وبعد جهل يتلذذ بمن؟ بالمعلوم. فلهذا نشوف الشخص اللي يفهم أو يتعلم يصير عنده نوع من أنواع اللذة، يستلذ بالمعلوم، هذا بس من اللي يدرك هاي اللذة؟ مو حسه، منه؟ عقله، العقل والذهن هو يدرك هاي اللذة. نعم، هذا العلم. بعد المحبة، الشخص اللي يحب محبوب ويتقرب إليه يتلذذ بمن؟ بمحبوبة، لأن سواء كان محبوبة من نفس الجنس أو من جنس آخر، هاي شي يسموها المحبة. بس من يدرك لذة المحبة؟ العقل، هذا نوع الثالث. وكذلك البغض، من أنت تبغض فعل أو قول، من اللي يبغضه؟ مو حسك وإنما منه؟ ذهنك وعقلك. فالبغض أيضا ونوع من أنواع اللذة والألم العقلي. وكذلك الكراهة، من أنت تكره شيء، كما لو كرهت الكذب، كرهت السرقة، كرهت الجهل، هو من اللي يكره عندك؟ عقلك، ذهنك. إذن هذا نوع من أنواع اللذة والألم اللي نقصد به العقلي يعني. واضح؟ نعم. إذا تقرر ذلك واتضح وتبين لنا معنى اللذة والألم بقسميها الحسيان والعقليان. الآن بعد ما انتهينا من مقام التصور وين ننتقل؟ مقام التصديق. نريد نعرف هل هذا الألم واللذة في مقام الحكم والتصديق ثابت للذات الإلهية أو منتفي عنه إثباتا ونفيا، إيجابا أو سلبا؟ فنقول نتفضل بعد.
نعم. يعني هي اللذة والألم إنه مصدر للنفس.
نعم.
نتيجة كلاهما حسيان.
لا ما يصح، مو برا أنت تحس أشياء إدراكك إلى بالحس. بس العلم، العلم من يا جزء بدنك يحسه؟ لا ماكو أي جزء بدنك يحسه، إنما اللي يحسه منه عقلك. فلهذا اللذة يكون مدركها العقل، فنسميه لذة حسي، لذة عقلية، لذة عقلية. ومرة لا، أنت تأكل طعام والطعام لذيذ وحلو، من اللي أدركه؟ طعم الذائقة، اللسان. هذا شو نسميه؟ لذة حسية، مو صحيح؟ فراجع لنوع الإدراك. إذا أدركه حسك
خارجي أو مثلا من الحواس الخمسة،
أحسنتم، هذا نسميه حسي.
حسي.
طيب إذا كان اللذة والألم ما يدركها الحس، اللي يدركها منه؟
العقل.
شو نسميه؟ عقلي. فإذا الملاك والمنشأ لتقسيم الألم واللذة إلى حسي وعقلي هو منه؟ الإدراك. إدراكك حسي، لذتك وألمك حسي. إدراكك عقلي، لذتك وألمك
عقلي.
نعم، هذا التقسيم اللي ذكره العلماء.
نعم.
الآن بعد ما تقرر وتوضح ذلك، وين ننتقل؟ لمقام التصديق. نريد نقول الألم واللذة هل يمكن أن يصح ويجوز أن تتصف بها الذات الإلهية المقدسة أم لا؟ المحقق رحمه الله الشارح يقول: أما الألم بكلا قسمه سواء كان حسي أو عقلي فهو مستحيل عليه سبحانه وتعالى. يعني نقول إن الله يتألم حسا أو عقلا، هذا مستحيل على الذات الإلهية إجماعا باتفاق جميع العقلاء، ولم يخالف في ذلك أحد. لماذا؟ لأن الألم يعني منافي، ونحن نعرف إن لا منافي لله تعالى. المنافي يعني القاهر، أنت من تتألم يعني شنو؟ أكو شيء نافى مزاجك وطبعك وقهر مزاجك وطبعك. والله سبحانه لا منافي له، لا يمكن أن يتألم من شيء أو يقهره أو ينافيه، لأن لا منافي له سبحانه وتعالى، لأن كل ما عداه هو ممكن، نعم، وهو واجب. فكيف الممكن يؤثر عليه أو يؤلمه أو ينافيه أو يقهره؟ كل ما عداه ممكن، هو مفتقر إليه، فكيف الله يفتقر ويتأثر بالممكن؟ هذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. إذن هذا منفي. من هو منفي؟ الألم. الألم منفي عن الله سبحانه وتعالى، سواء كان ألم حسي أو ألم ماذا؟ عقلي. لأن إذا قلت إن الله يتألم يعني يوجد شيء ينافيه يغلبه ويقهره، ولا منافي ولا قاهر لسبحانه وتعالى، لذاته سبحانه وتعالى. فإذا هذا مستحيل. طيب، أما اللذة، اللذة تارة نتكلم عنها إن كانت حسية، وأخرى نتكلم عنها إذا كانت عقلية. اللذة الحسية فكذلك هي مستحيلة في ذات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن اللذة من توابع ولوازم المزاج والطبع، ونحن نعرف إن المزاج والطبع والطبيعة يستحيل على الله تعالى. ما يصح نقول إن الله له مزاج وطبع وطبيعة، لأن إذا قلت ذلك إيش راح يلزم؟ أحسنتم، الجسمانية، لأن الطبع والطبيعة ما تكون إلا من لوازم، أحسنتم، من خواص ولوازم الجسم، ونحن سابقا نفينا الجسمانية عنه سبحانه وتعالى. فالمزاج من لوازم الجسم، ويستحيل على الله تعالى أن يكون له مزاج وجسم، وإلا لو قلنا له مزاج يتأثر به الطبع والطبيعة لكان جسما، والطبيعة لازم التركيب الجسمي، فهذا باطل. لماذا؟ لأن الملزوم وهو كونه له جسم منتفي، ولازمه اللي هو ماذا؟ اللذة أيضا منتفي، لأن اللذة ما تكون إلا بالطبع والطبيعة، والطبع والطبيعة من لوازم الجسم، فالملزوم الجسم منتفي عنه، لازمه اللي هو اللذة منتفي عنه سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. هذا بالنسبة لمن؟ للذة اللي قلنا هي لذة الحسية. أما اللذة العقلية فقد وقع فيها الخلاف بين الحكماء الفلاسفة والمتكلمين. الحكماء الفلاسفة قالوا توجد لذة للذات الإلهية سبحانه وتعالى، اللذة العقلية، اللذة العقلية وليس اللذة الحسية، لأن اللذة الحسية جسمانية وقد نفيناها. واضح كلامنا الآن باللذة العقلية. بعض الحكماء والفلاسفة أثبتها لله سبحانه وتعالى، ومن من من هؤلاء الحكماء هو صاحب كتاب الياقوت، اللي يعتبر من علماء متكلمين الإمامية. الحكماء ثبتوا اللذة العقلية لله، وعندنا عالم من علماء المتكلمين أيضا أثبتها، وافق قول الحكماء. من هو؟ صاحب كتاب الياقوت، اللي هو أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق النوبختي. هذا عنده كتاب اسمه كتاب الياقوت في علم الكلام، شرح كتابه العلامة الحلي المصنف. من شرح كتاب الياقوت اسماه أنوار الملكوت في شرح الياقوت. في هذا الكتاب يثبت اللذة لله سبحانه لأنها لذة عقلية. طب الآن نأتينا السؤال، ما هو توجيه إثبات اللذة العقلية لله سبحانه؟ ماذا قالوا؟ قالوا إن الباري سبحانه وتعالى متصف بكماله الفائق اللائق به. الباري عز وجل كمال مطلق وله كمال، نعم، فمتصف بكماله ويستحيل النقص عليه، ومع ذلك فهو مدرك لذاته وكماله بعلمه الحضوري. فإذا أدرك كماله تلذذ بذلك، فلذته عقلية من حيث ماذا؟ إدراك كماله بعلمه الحضوري. فيكون أجل مدرك لأعظم مدرك بأتم إدراك يناسب إدراكه الخاص به. ولا نعني باللذة العقلية إلا إدراكه لكماله، إدراكه لكماله الخاص به. فإدراك الله تعالى لذاته وكماله الخاص به هذا يسمى لذة له سبحانه. فكل من أدرك الكمال تلذذ عقلا، والله تعالى كمال وهو مدرك لكماله فهو ملتذ عقلا به. نعم، هذا اللي ذكر منه الفلاسفة. نعم، ولكن المتكلمون قالوا بنفي مطلق اللذة سواء كانت حسية أو عقلية. أطلقوا القول بنفي اللذة بكلا قسميها حسية أو عقلية. لماذا؟ لسببين. لماذا نفوا اللذة مطلقا حسية أو عقلية؟ لسببين. السبب الأول، أما لاعتقادهم بنفي وعدم وجود شيء اسمه اللذات العقلية، يعني قالوا ما عندنا شيء اسمه لذة عقلية، اللذة هي كلها لذة ماذا؟ حسية. فأنكروا وجود لذة اسمها اللذة العقلية، فقالوا إن اللذات جميعها هي لذات حسية فقط، أما العقلية فهذا لا وجود لها أصلا، لا وجود لها. حتى الأمثلة اللي ذكروها من قبيل العلم والجهل والحب والكراهة هاي رجعوها إلى الحس، أي حس النفس. أحسنتم، للصور الذهنية اللي تحسها النفس رجعوها لذلك، فنكره وجود اللذة العقلية مطلقا بخلاف قول الحكماء. هاي أولا. اثنين، قالوا لأنه لعدم ورود صفة اللذة العقلية من قبل الشرع الشريف. نعم، لأن إحنا من نوصف الله بأسماء وصفات لا على الأقل تكون هو قد أسمى نفسه بها أو وصف ذاته بها، فلذلك نحن نصفه بها، من نصف بأن الله عالم قادر حكيم مريد كاره، لأنه هذه أوصاف وأسماء الشارع وصف نفسه بها بالنصوص الشرعية الواردة بالآيات والروايات. أما اللذة العقلية لا يوجد لا آية مباركة ولا حديث شريف يقول إن لله لذة عقلية، لم يرد بالشرع الشريف، فلذلك لا نستطيع أن نصفه بها سبحانه وتعالى. خصوصا ان اسماء الله وصفاته توقيفيه. يعني شنو توقيفيه؟ يعني موقوفه على تصريح الشارع. فاذا هو صرح واسمى نفسه بها او وصف نفسه بها فنحن نصفه ونسميه بها. اما اذا هو الشارع توقف وما وصف نفسه بهذه الاوصاف او الاسماء لا نستطيع ان نوصف الله سبحانه وتعالى بها. فاذا اسماء الله وصفاته موقوفه من الشارع وليست هي ماخوذه باختراعات البشر. ما صرح به الشارع من اسم وصفه واطلقه على نفسه او وصف به ذاته نستطيع ان نسميه ونصفه به. اما اللي ما صرح به بعد ما يجوز نسميه او نصفه او ننعته بها، واللذه العقليه لم يصرح بها الشارع، فكيف نصفه ونسميه بها؟ هذا اولا. طيب اذا قائل قال صحيح لم يرد من الشارع وصفه باللذه، لكن وصفه باللذه كمال ووصف الله بالكمال جائز، نقول له نعم صحيح، صحيح هو وصف كمال، بس ما يجوز لغير الله أن يتهجم ويتجرأ ويصف ذاته بأسماء وصفات غيره، حتى لو كان وصف كمال، حتى ولو كان وصف كمال، لأن هاي الأسماء توقيفية. إحنا ما إلنا حق نوصف الله أو نسمي ذاته بأسماء لم ترد عنه من الشارع.
نعم. الكلام اللذة.
اللذة العقلية.
اللذة هي أصلاً كمال. ممكن.
لا مو إحنا. كمال. لا مو إحنا ما قلنا هي كمال. قلنا معنى الحكماء ماذا قالوا؟ قالوا إن اللذة العقلية لله إنه ماذا يدرك كماله. وإدراك الكمال كمال.
وإدراك الكمال.
أي إدراك الكمال كمال له. فنقول لهم صحيح هي صفة كمال كما تقولون، لكن ما نستطيع أن نتهجم أو نتجرأ ونصف ذات الله بها، لأن هذا خلاف الأدب كما يقول الشارح، خلاف الأدب في مقام المعبود في مقام العابد. فخلاف في نفس الوقت هي صحيح في نظر العقل جائزة وهي صفة كمال، لكن لا يجوز في نفس الوقت أن نصف ذاته بها لأنها خلاف الأدب وخلاف الأخلاق الحميدة، ومن غير الجائز أن نصفه بها. ولو كانت هي في نظرنا ليس فيها ما يتوقف أو يمنع من الوصف، لكن يمكن أن تكون غير جائزة في نظره سبحانه ونحن غير مطلعين على ذلك. يمكن صحيح إحنا عقولنا قالت إنه كمال نصفه باللذة العقلية، بس يمكن يكون هي ممنوعة عنه لعلمه ونحن لم نطلع على علمه، فلهذا الشارح يقول هي غير جائزة لعلها من جهة لا نعلمها، فلذلك ما يصح وصف الله بنظر المتكلمين باللذة العقلية. نعم. الآن نطبق هذا المقدار. قال الألم واللذة أمران وجوديان. شنو يعني وجوديان؟ يعني كيفيتان مدركان بالعلم الحضور الوجداني، فلا يفتقران، يعني لا يحتاجان إلى تعريف، لأن إحنا سابقا مر علينا لعلنا درسنا في علم المعقول الأمور الواضحة البديهية الضرورية لا تحتاج إلى تعريف، إنما اللي يحتاج إلى تعريف منه النظري، مو صحيح؟ فلهذا هي قضية بديهية. طيب وإذا عرفناها نقول لك هذا تعريف مو حقيقي، تعريف اسمي أو شرحي. نعم. وقد يقال فيهما، نعم أكو رأي آخر يقول نقدر نعرف اللذة والألم، نقول اللذة هي إدراك الملائم من حيث هو ملائم، يعني ميل المزاج للاعتدال مثل طعم الحلاوة للذائقة والضوء للباصرة، والألم إدراك المنافي من حيث هو منافي، يعني ميل المزاج عن الاعتدال على خلاف الطبع، مثل الشخص اللي يأكل شيء مر أو حامض ونفسه ماذا تنجذب منه بالذائقة أو الظلمة للباصرة. وهما، يعني الآن نتكلم عن أقسام اللذة والألم بعد تعريفهما. قال أولا قد يكونان حسيان يعني جسمانيان، إذا كان لهم ارتباط بالجوارح فالملاكات تكون فيها ملاكات حسية. اثنين وقد يكونان عقليان، إذا كان لها ارتباط بالجوانح فملاكاتها شو تكون؟ عقلية. فإن الإدراك إن كان حسيا فهما حسيان، يعني المدار على الإدراك، مثل من الحسي؟ مثل الأكل، الاستراحة، لذة الجماع، ألم المرض، ألم الحرمان، هاي شو نسميها؟ لذات حسية. وإلا يعني إذا كان المدرك ليس الحس وإنما العقل فماذا نسميه؟ عقليا مثل العلم، المحبة، البغض، الكراهة كما يقول الحكماء. إذا تقرر هذا يعني إذا توضح لنا معنى اللذة والألم من حيث التعريف والتصور وبينا قسميهما، نقول أما الألم فهو مستحيل عليه إجماعا من العقلاء. الألم بكلا قسمه، الألم الحسي والعقلي، مستحيل على الذات الإلهية بإجماع واتفاق العقلاء. لماذا؟ إذ لا منافي له تعالى، لأن الألم يعني منافي يعني قاهر، ولا منافي ولا قاهر لله عز وجل. كل ما عداه ممكن مفتقر إليه، فكيف يقهره؟ كيف يقهره؟ هذا خلاف كون واجب الوجود. وأما اللذة فإن كانت حسية فكذلك يعني كذلك مستحيلة على الله. لماذا؟ لأنها يعني اللذة من توابع يعني من لوازم المزاج. المزاج يعني الطبع، الطبع والطبيعة. والمزاج يستحيل عليه تعالى. لماذا؟ لأن المزاج من لوازم الطبيعة، والطبيعة والمزاج من لوازم الجسم. وإلا لو كان له مزاج وكانت له لذة لكان جسما، لأن الطبيعة لازم التركيب الجسمي. أحسن. وإحنا قلنا أن الملزوم كونه جسم منتفي، فينتفي اللازم وهو كونه له لذة أو ألم. وإن كانت اللذة عقلية فقد أثبتها الحكماء، يعني يوجد خلفاء خلاف بين الحكماء والمتكلمين، فقد أثبتها الحكماء نقصد بهم الفلاسفة لله تعالى. وصاحب الياقوت منا، يعني أثبتها أحد المتكلمين منا الإمامية. من هو صاحب كتاب الياقوت؟ ما هو اسمه؟ اسمه أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق النوبختي. قال لأن الباري. الآن شنو توجيه الحكماء الفلاسفة بوصف الله باللذة العقلية؟ هكذا وجهوا، قالوا لأن الباري تعالى متصف بكماله اللائق يعني الفائق به لاستحالة النقص عليه، ومع ذلك فهو مدرك لذاته وكماله، يعني إدراك الله لكماله بعلم الحضور هو هذا نسميه لذته، فيكون أجل مدرك يعني أعلى شيء مدرك لأعظم مدرك بأتم إدراك يناسب إدراكه الخاص به. ولا نعني باللذة إلا ذلك، يعني لا نعني باللذة العقلية إلا هذا الإدراك الخاص به سبحانه. إن الله يدرك ذاته وكماله الخاص به، وكل من أدرك الكمال تلذذ عقلا، والله تعالى مدرك لكماله، فإذا هو ومدرك الكمال متلذذ عقلا. وأما المتكلمون فقد أطلقوا القول بنفي اللذة، يعني قالوا اللذة منتفية بكلا قسميها حسية أو عقلية لأمرين. أما لاعتقادهم نفي اللذات العقلية، يعني ماكو وجود، ما هو شيء موجود اسمه لذة عقلية، كل اللذات هي يا لذات حسية. يعني ما يرون إنه اللذة العقلية موجودة أصلا، هاي أولا. اثنين، أو لعدم ورود ذلك، يعني لو سلمنا بأن اللذة العقلية موجودة بالعلم والمحبة والكراهة والجهل، لو سلم، لكن لم يرد من الشارع لا آية ولا رواية ولا خبر يصف الله باللذة العقلية، لم يرد من الشرع الشريف، فإن صفاته تعالى وأسماءه توقيفية، يعني موقوف على التصريح منه تعالى، مو منوطة باختراعات البشر، البشر يخترع اسم وصفة نوصف به ذاته، ما يجوز. نعم، قال ولا يجوز لغيره، يعني لغير تعالى، التهجم يعني التجرؤ على الوصف، أنه يتجرأ ويوصف الله باسم أو صفة لم يصف الله به تعالى نفسه، إلا بإذن من الله تعالى، لأنه وصفه بالملتذ العقلي، وإن كان جائز في نظر العقل من جهة أنه محتوي مثلا على صفة كمال، لكنه في نفس الوقت ليس من الأدب، ليس من الخلق الحميد أنك توصف الله بصفة لم يصف بها نفسه، ليس لك أن تتجرأ وتتهجم وتصفه بذلك. نعم، لجواز أن يكون غير جائز، يعني ما نسمي به ذات الله من اللذة العقلية قد تكون غير جائزة من جهة لا نعلمها. إحنا عندنا يجوز بالعقل، مو؟
نعم.
إنه وصف كمال، بس ما قال لك إنه يجوز بعلم الله. لعله غير جائز بعلم لا نعلمه من الله. نعم، نستطيع أن نعطي خلاص بالقياس المنطقي لنفي اللذة والألم، نقول هكذا: كل متألم له منافي، وكل ما له منافي متأثر بمنفعل به. إذن كل متألم هو متأثر بالمنفعل. ثم نقول: لا شيء من الواجب نعم لا عندكم إياه؟
لا
إن شاء الله نكتبه بالدرس القادم، لكن بس نقرأه الآن. لا شيء من الواجب بمتأثر منفعل، وكل متألم فهو متأثر منفعل. إذن لا شيء من الواجب بمتألم. نعم. بالنسبة للقياس المنطقي اللي ينفي اللذة نقول هكذا: كل ملتذ لذته حسية، وكل ما لذته حسية ذو مزاج. إذن كل ملتذ ذو مزاج. ثم نقول: لا شيء من الواجب بذي مزاج، وكل ملتذ ذو مزاج. إذن لا شيء من الواجب بملتذ. نعم، لا إن شاء الله في الدرس القادم نكتبها، والحمد لله رب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم أخوتي. نعم. شكرا يا شيخ. أنا في ماذا أخوتي؟